أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص أي المتاع، عثرت الدابة فتلف المتاع أو نقص المتاع، لا ضمان على صاحبها صاحب الدابة إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب. صاحب الدابة ضرب الدابة ضربا شديدا فعثرت الدابة أو نخسها وكزها فعثرت، بحيث كان العثور والسقوط الدابة مسببا عن ضربها، فيكون التلف مستندا إلى صاحبها لا محالة، فيكون ضامنا. وأما إذا عثرت الدابة بلا ضربين، هي من نفسها عثرت، هنا يقول السيد الماتين أن هذا لا ضمان فيه على صاحبها، لأن هذا بابه باب التلف السماوي، حاله حال أي تلف آخر يحصل بآفة سماوية يكون تلفا لا إتلافا، ليس الفعل حينئذ منتسبا إلى صاحب الدابة. هنا هذا الكلام فيه بحث، هذا الفارع، وإن كان لم يبحث فيه المعلقون افترضوا أنها مسألة واضحة. أولا هذا الكلام على إطلاقه لا يكون تاما، لأنه قد لا يكون هناك استناد إلى صاحب الدابة بنخس أو ضرب، لكن مع ذلك يكون هناك ضمان، فيما إذا صدق نحو تجاوز أو تفريط، كما إذا كانت الدابة هزيلة ضعيفة لا تستطيع أن تحمل هذا المتاع إلا وتعثر تتعثر، أو جاء بها في طريق فيه حفر، فيه الحفار وفيه مظنة العثور والتعثر فعثرت الدابة، ليس الميزان منحصرا في أن يصدر من الصاحب الدابة فعلا فعل نخس أو ضرب بحيث ينتسب الإتلاف إليه، لو كان هناك تجاوز وتفريط في كيفية حمل المتاع وتساهل أيضا يكون ضامنا، لأن هذا خلاف التعهد الذي تعهده صاحب الدابة بحمل المتاع إلى الموضع المعين على الدابة. وقد دل، وهذا المطلب الذي أشرنا إليه يمكن استفادته أيضا من بعض الروايات، يعني قد يقال أن بعض الروايات تدل على أنه صاحب الدابة يضمن من قبيل معتبرة السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام عليهم السلام أنه قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه، في صفحة 279 المجلد 13 باب 31 من أحكام الإجارة، ينقلها الشيخ الحر عن التهذيب، إلا أن في التهذيب الذي يوجد بأيدينا العبارة هكذا: إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه. استبرك البعير أي استناخ وجلس ألصق صدره بالأرض، استبرك البعير، استقل البعير، أي استقل بالحمل، خرج عن قيادة السائق، استقل مثلا مشى هرب، أخذ يمشي ويتحرك مستقلا، هذا ظاهر هو استقل البعير. وفي رواية أخرى عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل البعير أو الدابة فصاحبها ضامن إلى أن تبلغ الموضع أو إلى أن تبلغه الموضع. هذا أيضا موجود في صفحة 185 من المجلد 19، الباب 13 من موجبات الضمان. هاتان الروايتان: استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه، إذا استقل البعير أو الدابة فصاحبها ضامن إلى أن تبلغ الموضع أو إلى أن تبلغه الموضع، يعني إلى أن يوصل المتاع والحمل إلى الموضع الذي استأجر الدابة أو البعير على أن تحمل المتاع إلى ذاك المحل، صاحب الدابة ضامن. هاتان الروايتان قد يستدل بهما على عكس المتن، وأن صاحب الدابة ضامن لما يحمله على دابته حتى إذا كان بالتلف وبلا اختياره منه، بلا ضرب أو نخس، لأنهما واردتان في استبراك البعير أو استقلال البعير والدابة بالمتاع وبالحامل، استقل بحمله ذهب يضمن. ولم يفرض في الرواية أن هناك تسبيب من قبل المالك من قبل صاحب الدابة بضرب الدابة أو البعير أو نخسه بحيث شرد وهرب واستقل بالمتاع، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يقال أن هذه الروايات ناظرة، أو هاتين الروايتين ناظرتان إلى موارد يكون هناك تعهد من قبل المالك بحمل المتاع إلى الموضع المعين، ويكون حينئذ حمله للمتاع على الدابة التي قد تنفر وقد تستقل بالحامل وتأخذ الحامل إلى مكان آخر تهرب، هذا يعتبر نحو تجاوز من قبل مالك الدابة، يعني المالك مالك الدابة متعهد بأن يحمل المتاع على دابة لا يكون فيها مثل هذا الاحتمال، فإذا حمل المتاع على دابة فيه احتمال الاستقلال واحتمال الهروب واحتمال أن تأخذ بالمتاع بالحامل إلى مكان آخر، هذا يكون بحسب الحقيقة في عهدة الله، عهدة صاحب الدابة، في عهدة صاحب الدابة أن لا يحمل المتاع إلا على دابة أليفة، دابة لا تستقل بالحامل ولا تهرب بالمتاع بالحامل، فيكون حينئذ استقلال الدابة وتفريطها وإتلافها للمال أو هروبها بالمال، هذه الحيثية أيضا تكون في عهدة المجير للدابة إلى أن تبلغ الموضع أو تبلغه الموضع، لأن الإيجار وقع، الإيجار وقع على أن يبلغ، على أن يوصل هذا المال إلى الموضع، فيكون إتلاف المال بالدابة التي هي راجعة إلى هذا الإنسان مالك الدابة، والدابة ليس لها شعور كما قلنا فيما سبق، يكون بحسب الحقيقة هنا هذا مستنداً إلى مالك الدابة لأنه هو الذي حمل هذا المتاع على هذه الدابة، نعم لم يكن عن علم وعمد، لكن يصدق أنه هذا هو الذي أتلف حمله على ذلك. إذن فمورد الروايات ما إذا كان هناك قصور تقصير في الدابة المحمول عليها هذا الحمل، وحيث أن هذا الحمل بفعل صاحب الدابة المالك لها، فيكون هو المنسوب إليه تلف هذا المال نتيجة ضعف الدابة أو نتيجة هذه الحالة، حالة الاستقلال وحالة الهروب في الدابة، فيكون الإتلاف أو التلف منتسبا ومنسوبا إليه، بخلاف العثور. العثور حالها حال كما أشرنا في بحث عثور الحمال لو عثره، حال العثور حال الآفة السماوية، حال الزلزال، لأن العثور أمر اتفاقي ليس خصوصية في الدابة، لكي يسند النتيجة إلى مالك الدابة ولو نتيجة جهله وعدم علمه خطأ. إذن ففرق بين موارد حصول حالة في الدابة توجب هذه الحالة أن يتلف المتاع كاستقلال الدابة أو استبراك البعير الذي أدى إلى سقوط المتاع مثلا من ظهره، وبالتالي لأنه بعير يجلوس يستبرك فيسقط المتاع عن ظهره فيتلف المتاع أو يعيب المتاع، هنا هذه الحالة حالة في الدابة، فإذا كانت حالة في الدابة فنفس حمل المتاع عليها هذا بنفسه، من حمل المتاع على مثل هذه الدابة أقدم على إتلاف الدابة، على إتلاف المتاع ولو خطأ ولو جهلا، فيصدق الإتلاف، بخلاف ما إذا كانت الدابة ليس فيها حالة من هذا القبيل، تمشي بشكل طبيعي ثم تتعثر بصدفة حجر في الطريق، هذه حالة أخرى غير تلك الحالة، كعثور الحمال الرجل إذا حمل متاعان، وكحصول الزلزال أو حصول هبوب عاصفة رياح أدت إلى سقوط الدابة أو سقوط الحمال. كيف أنه هناك بابه باب التلف لا باب الإتلاف، كذلك هنا ففرق بين مورد كلام السيد الماتين حالة العثور، وبين موارد وجود خصوصية إما في الدابة أو في الطريق الذي أخذ فيها الدابة، هناك نقص قصور في الدابة أو في الطريق أو في كيفية حمل المتاع، كيفية الحمل والخصوصيات إذا كان بنحو بحيث هذا لا يصلح يسقط فيعيب ينكسر، هذه الخصوصيات صاحب الدابة الذي هو المجر مسؤول عنها لا محالة، لو كان فيه قصور ولو كان عن جهل لا عن علم وعمد، هذا القصور يكون غير مانع عن صدق الإتلاف إلى مالك الدابة الذي حمل ذاك المتاع بهذا الشيك على مثل هذه الدابة التي تتعثر بطبيعتها أو التي أخذها في طريق بطبيعته ذاك الطريق يوجب التعثر، أو أنه شده بنحو خفيف بحيث بطبيعته يسقط المتاع، كل هذه الحيثيات إذا تحققت تكون موجبة للضمان لضمان مالك الدابة. إذن فالرواية ناظرة إلى مثل هذه الحالة، حالة أن تكون الدابة هي فيها حالة الاستقلال، البعير تستبرك يستبرك أو يستقل فيضمن صاحبها لا محالة، لأن هذه خصوصية داخلة في تعهد المجر وهو مالك الدابة الذي استؤجر على الحمل، حمل المتاع على دابته إلى الموضع المعين، فكل ما يرجع إلى قصور في أحد هذه الجوانب التي هي داخلة في التعهد الإيجاري ولا بد أن يتقنها المجر، حينئذ يكون فيه ضمان، وإن كان لا عن علم وعمد بل عن جهل أو تسامح، فإنه قلنا أن الإتلاف في هذه الموارد يصدق وهو لا يشترط بالعمد، الإتلاف موجب للضمان حتى لو وقع عن جهل لا عن علم وعن عمد، بخلاف مثل العثور فإن عثور الدابة أمر اتفاقي وغير مربوط بقصور في الدابة أو في الطريق أو في كيفية الحام. إذن ففرق بين أنحاء سقوط المتاع والحامل عن الدابة المستأجرة إذا كان بنحو العثور الذي هو موضع كلام السيد الماتين، هنا لا ضمان فيه. إذا كان من لقصور في الدابة بحيث كانت الدابة هي متعثرة بطبيعتها، هزيلة ضعيفة، حينما يحمل عليها هذا المقدار من الحمل الثقيل تتعثر، ولا يكون صاحبها ضامنا لا محالة، لأنه هو الذي حمل هذا على ظهر مثل هذه الدابة. أو كانت دابة مغتلمة، دابة متوحشة مستنفرة، تستنفر بعض الأوقات أيضا كذلك، تستقل بالمتاع وتذهب، أيضا يكون ضامنا لصدق التفريط والتجاوز والإدلاف أو انتساب التلف إلى المالك في مثل هذه الموارد. إلا أن هذه الموارد لعلها خارجة عن نظر الماتين. ظاهر الماتين الحالة التي أشرنا إليها أن يكون هذا العثور عثورا اتفاقيا، إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها، إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب، أو كان فيه قصور نبغى أن نضيف، أو كانت الدابة بطبيعتها فيها قصور من هذا القبيل، كان فيها ضعف أو هزال، أو كان الطريق الذي يمشي فيه من هذا القبيل وكان طريق آخر ليس كذلك، أو كان كيفية الحامل بنحو بحيث توجب العثور،
رغم أن نعترف
أي نقص من هذا القبيل
منابع
وقصور من هذا القبيل يخرج حينئذ هذا العثور عن الحالة الاتفاقية وعن الحالة التلف السماوي، يجعله تلفا منتسبا إلى مالك الدابة. والروايتان من هذا القبيل، إذا استقل البعير أو استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه، لأنه كان مسؤولا أن يحمل المتاع على بعير لا يستبرك، على بعير لا يستقل لا ينفر،
هذا إمكان وفرصة،
فإذا نفر يكون هو الضامن، وإن كان جاهلا بأن هذا ينفر.
هذا العلمي الذي له منهج.
نعم، لو كان سبب نفور البعير واستقلاله شخص آخر ضرب البعير أو خوفه فاستقل بالمتاع وشرد وهرب، هناك سوف يستند ذاك إلى شخص آخر. وقد ورد هذا في بعض الروايات الواردة في ما تجنيه الدابة من على شخصين، إذا أضر بها إنسانون أو ضربها إنسانون فنفرت فأتلفت شيئا أو قتلت إنسانا، فيكون ذاك الشخص ضامنا، ذاك بحث آخر.
الحاجات الفعلية نعم. من هذا الحاصل يسد كل الأشياء التي الآن
خب هذا واضح أنه مستقل، لأنه هو يستقل، لا أنه بضرب ونخس من قبل شخص آخر، وإلا ذاك سوف يستند فيه الفعل إلى ذاك الفاعل. وهذا منصوص أيضا في بعض الموارد أنه إذا أضر به شخص آخر فأوجب عند هذه الحالة ذاك يكون ضامنا. إذن فالروايتان لا تدلان على شيء على خلاف المد، ولعله لهذا المتن مثلا صرح بهذه المسألة، وإلا لم يكن هناك خصوصية لها. هذه المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشرة، إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها. نعم، لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص. إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع، حمل المتاع في السفينة أو الدابة ثم نقص أو سرق، يقول لم يضمن، نقص من نفسه وسرق طبعا بلا تفريط وتجاوز من قبل مالك السفينة الأجير، هنا وجه عدم الضمان أن هذا من التلف، من تلف محل الإجارة بيد الأجير. وقد تقدم أن يد الأجير يد أمانية أمينة، فلا يكون صاحبها ضامنا للتلف.
يتضح في استعراض بعض
فهذا شيء هو مقتضى القاعدة. إلا أنه قد يقال أن هذا أيضا على خلاف إطلاق بعض الروايات، وهي الرواية من قبيل الرواية التي تقدمت في مسألة سابقة صحيحة الحلبي التي ذكرناها في مسألة سابقة، ورد فيها في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص قال هو ضامن، صفحة 277 من المجلد 13 باب 30 أحكام الإجارة. قال هو ضامن، قد يقال أن هذه الصحيحة أيضا بإطلاقها تدل على ضمان صاحب السفينة، رجل حمل في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، هذا أيضا ظاهر في التلاف، نقص الطعام قال هو ضامن، لم يقل أنقصه صاحب السفينة أو أتلفه، نقص الطعام قال هو ضامن، فتكون الرواية دليلا على خلاف هذا الحكم، وهو أنه إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، هذه الفتوى على القاعدة، وكأن الفقهاء لم يجدوا لم يطالعوا الروايات ليجدوا أن في الروايات ما هو على خلاف القاعدة، ولهذا لم يقع تعرضا منهم الروايات لأنهم اعتادوا على أن يطبقوا القواعد على الفروع مع قطع النظر عن فحص الكثير عن الروايات. في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص قال هو ضامن، تدل الرواية تعبير شبيه بتعبير الماتن، إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص، يقول لم يضمن صاحبه، هنا يقول هو ضامن. صحيحة الحلبي تقول هو ضامن
أن يراجع القوانين المالية الحديثة لهذه
هنا
دول المسلمة والدول الإسلامية، لا نقصد أن النظام الإسلامي، هذه الدول
التي هذه الرواية
وأمتها مسلمة،
يجد أيضا يمكن الجواب عنها لأنها أولا يحتمل على ما أشرنا فيما سبق أنه لا يكون فيها إطلاقون، يحتمل أن يكون النظر فيها إلى مرحلة تلك القاعدة التي قلنا أنه أسسها أمير المؤمنين في باب الأجير، أن الأجير الذي يدعي النقصان هذا محكوم بالضمان ظاهرا إلى أن يثبت بالبينة أن هناك تلفون، كان يضمن القصارة والكذا، الروايات التي قرأناها، الطائفة الثالثة من الروايات التي قرأناها في المسألة مسألتين سابقتين قبل مسألتين، هو ضامن يعني يحكم بالضمان إلى أن يثبت أنه هناك تلف لا تفريط متعدي باعتبار خصوصية النقص، هكذا استظهرنا هنا، قلنا أن النقص لو كان هناك تلفون كيف يتلف البعض، عادة يتلف كل المتاع يتلف، لا أنه ينقص المتاع، خصوصا وهو طعام، نقصان الطعام وفي السفينة وفي البحر وصاحب السفينة يحتاج إلى الأكل، هنا باب الاتهام وارد جدا أن هذا متهم بأنه أكل من هذا الطعام فنقص، ولو باب الاحتياج إلى هذا الطعام لم يكن صاحبه موجودا فأكلوا من الطعام استفادوا منه فصار هناك نقص فيه، كون المنقول والمحمول طعاما كونه قد نقص جدا سطحي، هنا هذه إمارات قرائن على الأقل توجب التهمة، توجب الاتهام وأن هذا متهم في النقص، أجير متهم فيدخل في تلك القاعدة أنه كان يضمن هؤلاء الأجراء، وإلا كل أجير يخون ثم يأتي ويقول تلف من نفسه، تلف من نفسه نقاص، تلك الرواية عن الإمام رضا لم يكن قال لا يصلح ذلك إلا بأن يضمنوا أو يضمنوا، فبهذه القرينة قلنا فيما سبق أن هذه الرواية إذن لا إطلاق لها، ناظرة إلى مورد الاتهام، ناظر إلى الضمان الإثباتي للثبوتي، يعني إلى عدم قبول دعوة، ويضمن إثباتا ما لم يثبت خلافه ببينة أو حلف أو نحو ذلك. هذا جواب، هذا الجواب إذا قبلناه فالرواية تكون أيضا أجنبية ناظر إلى تلك القاعدة الظاهرية التي أسسها أمير المؤمنين. وإذا لم نقبله صرنا كبعض الأعلام حديين أن ظاهره أنه ضمان حكم واقعي يضمن ألغينا خصوصية الطعام، أيضا قلنا لا خصوصية للطعام، تلغى هذه الخصوصية. أي شيء متاع حمله نقص هو ضامن، معناه أن الأجير ضامن هنا.
هذا مجال
مع ذلك يمكن أن يقال أن هذه الرواية غايته الإطلاق من هذه الناحية، أن النقصان هل كان بالتعدي والتجاوز والتفريط منه أو مثلا كان بالتفريط منه أو لا، كان مع اشتراط الضمان أو كان بلا اشتراط الضمان، فنقيده برواية موسى بن بكر التي قرأناها في مسألة يد الأمين في المسألة الأولى من مسائل هذا الفصل. أيضا كان واردا في شخص حمل متاعه طعاما لعله مع سفينة فنقص أو زاد، هناك ورد في تلك الرواية أن الزيادة تكون له إذا لا يدعيها مالك السفينة، والنقيصة
من دون فهم ودراسة ومتابعة.
قال لا يضمن إلا أن يكون قد اشترط عليه ذلك. تلك الرواية فصلت بين الاشتراط وبين عدم الاشتراط، أنه إذا كان هناك اشتراط
ما هو النقد الاعتباري
فيضمن، وإذا لم يكن اشتراط فلا يضمن. تلك الرواية أيضا واردة في حمل السفينة للمتاع لعله للطعام أيضا، وفيها هذا التفصيل. قرأنا تلك الرواية في المسألة الأولى من مسائل هذا الفصل التي نحن الآن في المسألة 11 منها. تلك الرواية تصلح أن تكون مفصلة ومقيدة لإطلاق هذه الرواية. حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن، تلك تقول إن كان قد اشترط فهو ضامن وإلا فليس ضامن، فتكون مقيدة لهذا الإطلاق من هذه الناحية، من ناحية الاشتراط وعدم الاشتراط.
أحد المقاصد هو هذا،
إذن فهذه الرواية أيضا لا يمكن أن يستفاد منها حكم على خلاف القاعدة، فيكون مقتضى القاعدة إذا لم يكن هناك تعد وتجاوز بل كان هناك تلف للمال لجزء من المال نقصان له من نفسه، هذا لا يكون الأجير لا يكون في سرقة المتاع. أيضا قرأنا روايات أيضا في تلك المسألة في أصل أن يد الأجير والمستأجر يد أمانية، هناك استعرضنا بعض الروايات الواردة في السرقة، كان يقول يدعي الأجير أنه سرق المتاع، كان فيها ما يدل على أنه أقام بينة على أنه سرق، سرق كل متاعه في تلك الرواية التي كان أيضا صحاح الحلبي لعله، فليس عليه شيء. هناك روايات تدل على أنه ليس شيء، نعم لو ادعى ذلك أصل الغرور إثباتي مجرد الدعوة مع التهمة وعدم الأمانة لا يقبل. إذن فالسرقة وما يكون كالسرقة من نقصان والتلف السماوية، التلف من نفسه لا من فعل راجع إلى الأجير، هذا لا يكون فيه ضمان على القاعدة لأنه أمين بدون اشتراطين، على القاعدة لا يكون ضمان، والنص الخاص أيضا النصوص الخاصة أيضا تدل على عدم الضمان، وهي تلك الروايات التي تقول. ثم يقول نعم لو اشترط عليه الضمان صح، اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص. هذا تكرار لما تقدم هناك في بحث المسألة الأولى، تقدم أنه لو اشترط على الأجير ضمان محل العمل المستأجر عليه يضمن هم لعموم المؤمنون عند شروطهم على القاعدة يضمن، لأنه هذا الشرط ليس مخالفا لا مع الكتاب ولا مع مقتضى العام. وقد تقدم البحث عنه مفصلا، وللنص الخاص وهو تلك الرواية التي أشرنا إليها، رواية موسى بن بكر المتقدمة هناك الواردة في السفينة، الذي يقول إلا إذا اشترط عليه فيكون ضامنا، مما يدل على أنه مع شرط عدم النقيصة يكون، مع شرط ضمان النقيصة يكون ضامنا.
لم يكونوا يقصروا يجعلوا أن الفكر الكفهيه بما يرتبط
بموضوع، إلا أن جملة من الفقهاء لم يقبلوا هذا الكلام هناك وجعلوا شرط الضمان أيضا باطلا، لأنه وقد كرروا ذاك المطلب هنا ببيان آخر. قالوا هناك تقدم منهم أن الشرط إذا كان شرط الضمان بنحو شرط النتيجة يكون باطلا، وإذا كان بنحو شرط الفعل بأن يتدارك ويجبر النقيص ويعطيه من ماله فيكون صحيحا. هنا بيّن أنه لأن الضمان نحو شرط الضمان بمعنى شرط النتيجة، الضمان فعل المولى أي فعل الشارع ليس فعلا للمكلف، فهو خارج عن عهدة المشروط عليه. من يشترط هذا الشرط على نفسه للآخر، لأن الضمان حكم شرعي، يضمن أو لا يضمن بالنقيصة بالتلف، هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية أحكام أفعال الشارع المشرع لا أفعال المكلفين، فلا معنى لأن يشترط مكلف على مكلف آخر في عقد الإجارة أو غيره من العقود شيء من هذا القبيل. هذا بيان كأنه جديد لم يكن موجودا سابقا، أن هذا الشرط لا ينفذ، وكان موجودا لا أدري الناس، هذا الشرط شرط فعل لا يرجع إلى هذا الفاعل، يرجع إلى فعل المولى، ولا معنى لأن يشترط فعل الشارع والشرع الذي هو ليس تحت اختياره. هناك يبدو هذه النقطة كانت أن الشرط لابد أن يكون لشيء يكون تحت اختيار الإنسان، أما الشيء الذي لا يكون تحت اختيار المشترط عليه المشروط عليه لا معنى لأن يثبته بالشرط، لأنه خارج عن قدرته واختياره. هنا هكذا بيّن أن هذا ليس فعله بل فعل المولى، فإذا كان فعلا للمولى فهو خارج عن اختياره، فإذا كان خارجا عن عهدته واختياره لا معنى لأن ينفذ بالشرط، فإنه بالشرط ينفذ ما يكون تحت الاختيار والقدرة والسلطنة، وهذا يقرب هذا البيان من ذلك. إلا أنه هذا البيان غير تام، لأن ما هو فعل الشارع إنما هو الجعل لا المجعول، الجعل الكلي فعل الشارع حينما يجعل مثلا الملكية لمن يبيع ماله، لكن إيجاد مجعول هذا الجعل بتحقيق موضوعه في الخارج هذا فعل المكلف ليس فعل الشارع، المكلف هو الذي يحقق المجعول بإيجاد موضوعه. وهذا الكلام يقال هذا فعل الشارع فيما سبق، إذن قلنا في مولد هذا من الخلط بين الجعل والمجعول، جعل الكبرى بيد الجاعل المشارع، لكن حينما يجعل الشارع الكبرى تحقيقه عندنا مجعول ذاك الجعل الفعلي بفعلية موضوعه يكون بمن يوجد الموضوع والسبب، من يوجد السبب بمعنى الموضوع في الخارج هو الذي يحقق المسبب بحسبه، وما ينشئه المتعاقدان والشارط في مقام الشرط هو إيجاد المسبب لا الجعل، الجعل يجعله الشارع ويجعل له سببا، ولو أن يكون سببه نفس الاشتراط أو العاقد في العقود،
يعني من حيث الموضوعات
حينئذٍ العاقد أو الشارط بإنشائه للعاقد أو إنشائه للشرط يتسبب إلى إيجاد ذاك المجعول، وهو فعله لا فعل المولى، وإلا كان كل إنشاء باطلا، لأن كل إنشاء الشيء الذي ينشئه هذا المنشئ حكم من الأحكام الشرعية لا محالة، يراد به ملكية مثلا في البيع، إنشاء التمليك، والتمليك أيضا فعل المولى، كيف ينشئ هذا الإنسان البايع؟ ما يكون فعل المولى هو الجاع، وما يكون فعل المكلف المنشئ هو المجعول، هذا يتسبب إلى إيجاده وإلى تحقيقه، وهو تحت سلطانه بعموم المؤمنون عند شروطهم، أدلة نفوذ
هذه الروعة
الشرط، هذه الأدلة العامة تدل على أن هذا الاختيار والسلطنة أعطي أيضا للمكلفين والمتعاقدين. إذن فهذا الإشكال غير واردين، كما أنه هناك بيناه في الصلاة. فالصحيح أن ما ذكره السيد المعتمد أنه بالشرط ولو بنحو شرط النتيجة يضمن الأجير للمستأجر إذا نقص أو تلف المتاع، تمسكا بعموم أدلة الشرط، تمسكا بالنص الخاص الذي قلنا أن ظاهره شرط الضمان وحمله على شرط الفعل، تقدم أنه حمل خلاف الظاهر، ظاهر النص أيضا شرط ضمان نفس النقص،
يكون فيه
فيكون مقتضى القاعدة يعني ما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة على مقتضى القاعدة، وهو ظاهر النص أيضا هو الصحيح. تأتي المسألة الثانية،
يقال أن هناك عذر لأن العلماء والفضلاء مشغولين بالجوانب العلمية لا بالجوانب، لكن الفراغات الموجودة في تلك الجهات الأولى وكذلك في أسلوب العرض. الآن لو يطلب من إنسان من كبار فقهاء الحوزة أن يعطي دورة عن فقه المعاملات مثلا الشيعي في إحدى الجامعات، وفضل يجعل له كرسي في جامعة السوربون ويذهب ويعطي، أنا أتصور هذا يعجز من أن يطرح، رغم أنه محقق علامة حينما يصعد المنبر يباحث الخارج يستطيع أن يأتي بتحقيقات ومناقشات جيدة مع الشيخ مع المرزا مع المحقق الإصفهاني مع المحقق العراقي، بس حينما يريد يذهب يعطي في مستوى مثلا مستوى معين من لكن بشكل متكامل لكل أحكام فقه المعاملات في الفقه الجعفري مثلا، يعجز من القدرة على هذا، لأنه كيفية تحصيله أو كيفية دراسته أو كيفية تحقيقه كان كيفية خاصة اعتاد عليها، لا يمكن أن يغير من تلك الكيفية إلى أي كيفية أخرى وأي أسلوب آخر للعرض، يكون أكثر جاذبية أكثر تأثير، يكون على مستوى مثلا الجامعات على مستوى بعض الحواضر العلمية التي هي دون المستوى العلمي. أساسا كثير من الأفكار الفقهية عندنا جزئية، يعني نحن عالجناها في الفقه بمنهج تجزئي لا بمنهج كلي متكامل، لا بمنهج تشكيل وتأسيس السيستم والنظام المتكامل لذاك المجال الفقهي في كل جانب من جوانب من حقل من حقول فقه المعاملات، يمكن أن يعطى شيء متكامل، بناء متكامل في فقه القانون المدني المالي ما يرتبط بأحكام الأموال، يمكن إعطاء قانون قوانين الأموال في الفقه الإسلامي بشكل متكامل بشكل نظام متكامل. من الذي استخرج هذا النظام بشكل متكامل؟ لا يوجد حتى في كتبنا العلمية، وهذا يحتاج إلى تعب. هذا ما يرجع للعرض، العرض المتكامل، العرض النظامي السيستمي، لا العرض التجزئي يبين إشكال هناك وإشكال هنا ودقة هنا ودقة هناك، لكن أي نظام متكامل غير موجود، للكليات مفصولة عن الجزئيات، للجزئيات محطوطة في محلها وموردها المناسب، لا يوجد هناك نظرة كلية لكل هذا النظام المالي أو نظام الأحوال الشخصي أو نظام الجنائي أو النظام الاقتصادي. فكرة استخراج الأنظمة من الفقه الإسلامي في كل حقل من حقول هذا الفقه، في كل مجال من مجالات هذا الفقه، وما أكثر هذه المجالات، هذا يرتبط بكيفية العرض، هذا يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى شغل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى علم. أما إذا لا يتحقق هذا التعب والعلم، حينئذ هذه الفراغات تبقى بهذا الشكل فراغات، بحيث كما أشرنا حتى بعد قيام الجمهورية الإسلامية اضطر في كثير من هذه المجالات يستعان بالأنظمة الأخرى، لكن ترقع تلك الأنظمة بترقيعات، الموضع اللي منه واضح جدا هذا بعد خلاف الإسلام يحاول يرقع، وغالبا هم يرقع بترقيعات أشبه بالحيل الشرعية والكلاو الشرعي. فروح النظام الإسلامي في السياسة المصرفية للبنك مثلا أو في معاملات البنوك أو في النظام الاقتصادي أو في النظام المالي أو في النظام الأحوال الشخصية وفي النظام الجنائي روحه لا يكون موجودا، وإنما الحالة التركيبية والترقيعية التي كثيرا ما تكون نتائجها أسوأ من تطبيق النظام الوضعي ابتداء، إنما حالة التلفيق والترقيع إذا ما يكون متناسب مع الروح وطبيعة الفقه الإسلامي قد تكون نتائجه حينئذ يفقد كل الطهور، مثل الذي يفقد كل أهم محسنات النظام الغربي يفوت تفوت أهم محسنات النظام الإسلامي. إذن فهناك مسؤولية علمية خطيرة وعظيمة وكبيرة وبحاجة إلى تعب وشغل وفهم وفاضل ودراسات ومطالعات واطلاعات كثيرة في هذه المجالات. هذا الذي سوف يجعل هذا الإنسان الفقيه أو الفاضل الحوزوي على مستوى حاجات العصر، يجعله فقيه العصر، يكتب على بعض الرسائل عمل فقيه العصر، ليس فقيه العصر، فقيه العصر ذاك الذي يستطيع أن يعالج من حاجات العصر، وهذه حاجة فقيه العصر إنما يكون من يستطيع أن يستوعب هذه الأمور ثم يستفيد من تلك الكنوز وتلك المنابع والمصادر التي أشرنا إليها التي هي الأساس من تلك المناهج الدقيقة التحقيقية في الاجتهاد والاستنباط، يستفيد في هذه المجالات ويعطي النظر، يستخرج يستنبط النظرية المتكاملة وبالأسلوب الجيد بالأسلوب الكامل الصحيح في كل مجال من هذه المجالات ويطرحه، حينئذ يكون قادر على أن يملأ هذه الفراغات، يسد هذه الحاجات، أن يثبت قدرة الفقه الإسلامي والفكر الشيعي، الفقه الشيعي والفكر الشيعي، قدرته على أن يعالج مشكلات العصر، بل تفوقه على كثير من المدارس الفقهية والأنظمة الأخرى الوضعية أو الإسلامية غير الشيعية، كما إذا فرض أن أكد تغاير بين المذاهب الإسلامية في هذه الناحية. لكن الوقت حينئذ يصير أشبه بشيخ الطوسي والعلامة الحلي قدس سرهما الذين كانوا يحاولون دائما أن يتفوقوا على زمانهم، وآخر فكر عصرهم وفكر عصرهم يحاولون أن يطوروا ويأتوا من خلال مصادر الشيعية والاستنباط الشيعية والفكر الشيعي بما هو أروع وأغنى وأوسع وأدق وأعلى وأغلى من ما جاء به أولئك. هذه هي مسؤولية الإنسان اليوم، الحوزوي اليوم أو الطالب أو الفقهاء كل بمستوى، وهذا من البداية لابد أن يكون من بداية التحصيل هذا الطالب في الواقع كما يحصل العمق والدقة وملكة الاجتهاد بالنحو الموجود في الدراسات الكلاسيكية في الحوزة والدراسات الرسمية، كذلك إلى جانب هذا لابد أن يطلع على تلك الأمور. اصلا لابد ان كثير من تلك الابحاث بالتدريج تدخل في الدراسات الكلاسيكيه في الدراسات الرسميه في الحوزه من دون ادخالها في ابحاث الخارج. انا اتصور كثير من هذه المسائل تبقى غير قابله للعلاج والاستنباط الدقيق الكامل المعترف به والمسلم به. والان في ذهن مئات الامثله التي لو ابينها حينئذ تجدون كيف ان هناك واقعا اشبه بحاله الشلل فيما موجود في المسائل العملية اليوم من الأجواء حينما تقاس بالنسبة لتلك الحاجات، أشبه ببعض وصفات الطب اليوناني القديم لبعض الأمراض التي اليوم موجودة والعلاجات الجديدة الموجودة لهذه الأمراض. الإنسان حينما يقارن يجد أنه واضح أن هذا الشيء كلش ابتدائي، أصلا لم يأتي هذا الفقيه ليدرس ليطالع ليتأمل هذا الموضوع الجديد حتى يستطيع أن يجيب، ولهذا أجاب بجواب مربوط بمسألة بموضوع يختلف عن هذا الموضوع ماهيتان روحان لبان لمجرد التشابه الشكلي وبعض السطحية في النظر، جاء بذلك الحق وأبتى به هنا، وبالتالي نتج ما نتج من المشاكل والمشكلات المسائل الأخرى الاجتماعية والقصور والناقص، حتى عاد في بعض الجامعات اليوم في إيران بعض الأساتذة وإن كان قد لا يجرؤون بس يضمرون في نفوسهم أن هؤلاء الحوزات التي كانوا يقولون نحن لنا نظام اقتصادي لنا نظام مالي حقوقي لنا، ثبت أنه ليس لهم شيء من هذا القبيل. يعني ما رأينا في الجامعة يأتي شخص من هؤلاء يستطيع أن يعطي صيغة متكاملة للنظام الاقتصادي مثلا أو للنظام المالي أو للنظام الجنائي أو للنظام مثلا المصرفي وما شبه ما أشبه ذلك. هناك الآن يضمرون بعضهم وقد يعرضون بشكل وآخر على أن هناك نقص في هذا الجانب، هذا النقص في الواقع نقصنا نحن، نحن قصرنا، نقص تقصيرات الحوزة في هذا الجانب أوجب هذه النتيجة. وبعضهم تطاول أكثر من هذا المقدار ويتطاول الآن يحاول أن يدعي أصلا هذا ليس شغل الحوزات، هؤلاء ليس لهم أن يبحثوا هذه الأمور، هذه أشغالهم، فلا بد أن يعطى ويطلب من الدارسين في الأنظمة في الدراسات الحديثة، يعني ممن تتلمذ على الفكر الغربي في هذه المجالات، من تخرج من السوربون وتخرج من كامبريدج وتخرج من أمريكا، هؤلاء هم الذين لابد أن يضعوا هذه الأنظمة، وهؤلاء هم الموضع الطبيعي. بل بعضهم يحاول أن يفلسف ذلك أيضا بأن الشريعة والأنظمة أمر نسبي، أمر يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. هذه المسائل الآن مطروحة في مع الأسف في الجامعات، ومطروحة في الحوزة والجامعة، وموجبة بمزيد من التشويش ومزيد من النزاع والخلاف والوقوف تشكيل جبهات، جبهة في قبال جبهة أخرى. هذا في الواقع أكثره ناشئ من ذاك التقصير أو القصور الذي نحن يعني الحوزات والطلبة من الحوزات مع الأسف خلال هذه 50 سنة دخلوا. لو كان هذه 50 سنة كان يصير توجه إلى هذا الجانب ومحاولة للاستفادة، لما كان ما كان أذن. أسأل الله التوفيق لنا ولكم.